أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن أصالة عدم النسخ أو استصحاب الأحكام التكليفية الكائنة في الشرائع المتقدمة جارية، بيد أن الأدلة الموجودة لدينا دالة على أن الشريعة الإسلامية ناسخة لتلكم الأحكام وبادئة بأحكام جديدة هي الفعلية والمنجزة في حق المكلفين. نعم، قبل الماتن يحفظه الله بأنه أتباع تلكم الشرائع إذا شكوا يسوغ لهم إجراء الاستصحاب في حق أنفسهم. كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في الاستصحاب التعليقي، استصحاب التعليقي مر عليكم في الكفاية، وخلاصته أن الحكم الشرعي عندنا ينقسم إلى قسمين: حكم منجز فعلي، حكم معلق على شيء. ومثاله واضح، عندما نقول هكذا: العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا نجس. هذا المثال، العنب نحن ننظر له بنظرين: النظر الأول وجود أحكام فعلية منجزة بغض النظر عن هذا التعليق. مثال ذلك أن هذا العنب قبل أن يغلي، قبل هذا التعليق، يجوز أكله ويجوز شرب مائه ويجوز الاستفادة منه بأنماط الاستفادات الأخرى. هذه أحكام سميها أحكام تكليفية منجزة، وكذلك الأحكام الوضعية كطهارة مائه وجواز بيعه وهبته وهلم جرى من بقية الأحكام. وهناك حكم آخر. ما هو هذا الحكم الآخر؟ الحكم الآخر هو الحرمة أو النجاسة، الحرمة كحكم مثلا تكليفي، والنجاسة كحكم وضعي، لكن الحرمة والنجاسة علقتا على الغليان، نعم على شرط وهو الغليان. فقلنا هكذا العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه في الغليان حرم أو نجس. طيب هذا العنب إذا تبدل حاله وجف ماؤه وأصبح زبيبا ثم غلى، الزبيب غلى، الماء هو الماء ما يتغير غير أن ذاك الماء كان ذاتي للعنب، يعني مو جاي من الخارج، واحنا أضفنا ماء، هذا وضعنا ماء في قدر ووضعنا الزبيب، فغلى الزبيب، فهل يجوز لنا استصحاب ذلك الحكم التعليقي الذي كان للعنب ونقول الزبيب هو عنب تغير حاله من العنبية إلى الزبيبية وبالتالي يسوغ لنا استصحاب ذلك الحكم المعلق؟ يعني نقول هكذا كان هذا الحكم موجود ومعلق على الغليان لهذا الموضوع وهو العنب، والآن نشك بعد تبدل حاله لأن هذا وصف من أوصاف الموضوع في الحقيقة، العنبية والزبيبية وصفان، الآن نشك في أن تغير الوصف حال لحال هذا الموضوع هل يوجب انتفاء الحكم المعلق بعد حصول الشرط وهو الغليان، أم أن الحكم باقي وتغير حال الموضوع إذا صح التعبير لا يغير من واقع الحكم شيئا، حكم باقي على حاله. الشيخ الأعظم يرحمه الله وصاحب الكفاية ومجموعة من العلماء الكبار حتى أصبح ذلك من المشهورات، يقول هؤلاء العلماء أن هذا الحكم المعلق له حظ من الوجود وتغير الحال غير ظائر، بمعنى أنه كما كنا نعلم بوجود الحكم حال العنبية لو تحقق الشرط المعلق عليه الحكم، أيضا الآن نشك فنستصحب ذلك الحكم، وكما أن الأحكام أو بعض الأحكام التكليفية والوضعية باقية كذلك هذا الحكم المعلق، يعني الأحكام المنجزة كذلك هذا الحكم المعلق باق على حاله. فإذا عرفنا أن النظرية المشهورة ماذا تقول؟ تقول بأن الاستصحاب التعليقي جار. ليش جاري؟ لأن عندنا يقين سابق وشك لاحق، وعمومات أو إطلاقات أدلة الاستصحاب شاملة لما نحن فيه، يعني غير ناقصة أو لا يرد عليها إشكال في جريانها على هذا الحكم التعليقي. ومجرد تغير الوصف للموضوع المنطبق عليه هذا الحكم الكلي لا يضير ولا يضر بحاله. يعني احنا شو نقول؟ نقول هذا الحكم موجود ولا نشك في ارتفاعه باعتبار تغير حاله. والحقيقة الأشياء كلها تتغير، ما في شيء يستقر على حال. ولهذا مثلا أنت الآن تشوف شخص مثلا بصير وتجري عليه بعض الأحكام، بصير بمعنى الحقيقي، ثم يصبح بصير بالمعنى المجازي، يعني ذهب بصره معي، ما تقول إن تغير حاله بسبب ذهاب البصر، لأن ذهاب البصر لا يضير ولا يؤثر ولا يضر في شيء. فإذا عرفنا أن الحكم الكائن على تقدير، ولذلك سماه الشيخ الأعظم في بعض تعبيراته بالحكم التقديري أو على تعليق على شرط. بعد حصول هذا الشرط وتبدل بعض أحواله لا يضر ذلك في جريان الاستصحاب. ليش؟ يقولون لتوافر وجود أركان الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق. وهذا هو ديدن الأشياء في تغيرها من حال إلى حال. تغير الأحوال لا يضير في جريان الاستصحاب. فإذا إذا قال لنا واحد أو إذا كان عندنا زبيب ووضعناه في القدر وغلى، شوفون أول هذه المسألة مورد ابتلاء للي طبخون، اللي قلدون بعض المراجع اللي يقولون يعني بالحرمة والنجاسة بعد، هذا في غاية الإشكال أكل الطعام. أما الذين يقولون لا إشكال في ذلك، موضوع تغير، فعليهم بالعافية. فإذا الحكمان هنا مختلفان لفقيهين مختلفين. سين شي يقول حرام، وصاد شي يقول حلال. عرفنا؟ احنا الآن جايين ننقح القول شنو؟ بالحرمة والنجاسة على رأي المشهور من القدماء، بعد طبعا قلة من القدماء كصاحب الفصول وصاحب الرياض هذا من الفقهاء أيضا الجهابذة الكبار، رياض المسائل في معرفة أحكام الشرع بالدلائل. قال صاحب الرياض يرحمه الله: استصحاب الحكم التعليقي لا معنى له بالمرة، لا معنى له. ليش لا معنى له سيدنا صاحب الرياض؟ قال: لأن الموضوع ليس هو الموضوع، يقول له لا هذا الماي في الزبيب في العنب. قال صح الماي في العنب، بس ما يدريك أن الماء الذاتي للعنب كالماء شنو العرضي المجلوب من قبلنا، لعل بينهما فارق نحن لا نعلم به. تقول عندنا يقين سابق، نقول لك ما عندنا يقين سابق، من قال لك عندنا شك؟ الأصل اليقين ما موجود، يعني الموضوع غير. إذن رأي صاحب الرياض شي يقول يرحمه الله، ها؟ أيوة انهار. بالإضافة إلى أن شنو كما مر علينا الزبيب كان طاهرا الآن غلى، في الحقيقة اللي عندنا يقين به هو عكس ما يقول هؤلاء، يعني الجهابذة العلماء، نشك في نجاسته لعل يعني له أخوة مع العنب أو نسبة ما. فإذا ماذا نستصحب؟ الطهارة، ونقول إن الغليان لا يضير ولا يضر. نعم، هذا كان صاحب الرياض يذهب إلى هذا الرأي، وكذلك صاحب الفصول، يعني عكس مذهب الشيخ الأعظم يرحمه الله وعكس مذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة. مر علينا إذا تتذكرون في استصحاب عدم النسخ للأحكام الشرعية هذا المطلب اللي قلنا يقارب ما نحن فيه، يقارب بنحو ما. طبعا الماتن يقبل هذا النحو من المقاربة، بس يقول بينهما فارق. الفارق اتضح مما تقدم. ليش؟ لأن احنا هناك قلنا نستصحب السببية، والسببية موجودة، عرفنا؟ يعني في لما نقول هكذا هذا الحكم المجعول في شريعة يحيى أو زكريا أو إبراهيم عليهم السلام، هذا الحكم موجود وله ملاك، قلنا سبب مو مجعول اعتباطا، ونشك في ارتفاع سببه. ايش قلنا؟ نستصحب باقي. يعني الخلاصة ان هذه الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فكون الحكم مجعول على ضوء وجود ملاك للحكم نشك في ارتفاع ملاكه باقي، مضمون هكذا يعني. أو نقول ذلك الحكم الكلي المجعول، الحكم الكلي المجعول إيش قلنا؟ قلنا هذا الحكم الجزئي الفعلي اللي ينطبق عليه بعد جريان استصحاب في الحكم الكلي، اللي غضبنا الطرف أو النظر عن كون هذا من استصحاب اللوازم أصل مثبت. يعني حاولنا أن نجري الاستصحاب عبر أحد هذين الطريقين كما تقدم عندنا، أو عبر بعض الحيثيات الأخرى. يقول الماتن في فوارق ولو جزئية، فعدم جريان الاستصحاب في الحكم ها هناك، يعني الحكم المشكوك في نسخه، يثبت لنا عدم جريانه بالاستصحاب التعليقي، واضح؟ لكن جريانه بالاستصحاب التعليقي لا يعني انه يجري في استصحاب عدم النسخ. شفتوا شلون؟ يعني الملازمة وين؟ أي إن قلنا لا يجري ها هناك في طرف العدم فلا يجري ها هنا، أما في طرف الوجود إن جرى في الاستصحاب التعليقي فليس معنى ذلك جريان في ماذا؟
استصحاب عدم الناس، فبينهما ملازمة في طرف العدم، إن لم يجري هناك لا يجري ها هنا، لكنه إن جرى ها هنا مو بالضرورة راح يجري في استصحاب عدم الناس، ما في ملازمة. عرفنا؟ في طرف الوجود ما في ملازمة، بس في طرف العدم من أحدهما ينفي الآخر كما سوف يوضح ذلك المات. إذن الآن احنا عرفنا الرأي لمن؟ رأي القائلين بجريان الاستصحاب اللي هو الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية ومجموعة من الجهابذة العلماء الكبار. اللي منهم أيضا سيد محسن الحكيم يرحمه الله أيضا يرى هذا الرأي. ها؟ صاحب المستمس عكسه الصبت هذا، يقول الحق مع من؟ مع صاحب الرياض والمحقق النائيني والجهابذة الآخرون الذين ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي. تقدر تقول يعني تقدر تقول، لكن مو بليها هذه المسألة مو راجعة، يعني راجعة إلى التدقيق النظري، الموضوع موجود ولا مو موجود معاه. هو لا إشكال أن المعلق على شيء له حظ من الوجود، لكن هذا الحظ تعليقي هل هو بالنظر العرفي مجرا للاستصحاب أم لا، أو موضوع مختلف. محقق النائين يرحمه الله طبعا أسهب في هذا المطلب وبين نكات ودقائق على أساسها يعني اشتهر بعد صاحب الرياض، يعني أفاد بشكل مجمل. بس من الذي فصل في هذا المطلب؟ النائيني يرحمه الله، يعني بين أن استصحاب التعليق ما يجري. عجيب، ليش ما يجري؟ كما قلنا أول نقطة أن الموضوع مختلف تماما، تقول الموضوع هو هو مو هو. العنب شيء في العرف والزبيب شيء آخر تماما، يختلفان. عرفنا؟ وسوف يأتينا طبعا بعض التدقيقات والآراء، بس هذا هو خلاصة المطلب، يجري ولا ما يجري على رأي المتأخرين الآن اشتهر، لعله يوجد أيضا حتى من بعض المتأخرين من يذهب إلى ماذا؟ جريان الاستصحاب التعليقي. أنا ما يعني ما اطلعت على جميع الأصوليين في العصر الحديث، بس رأي اشتهر أحدهما في السابق بحيث ذهب إليه الشيخ الأعظم وذهب إليه أيضا تلميذه صاحب الكفاية، ولاحقا طبعا بعد عصر النائيني ومدرسة إلى المشهورة الآن، أي وعدم جريان الاستصحاب التعليقي. واضح أنه شنو مثاله اللي جبناه العناء، هذا مثاله طبعا لا أمثلة كثيرة جدا. في الاستصحاب التعليقي واضح لنا الآن الاستصحاب التعليقي، مر عليكم في الكفاية بشكل شيء فيه شيء أيضا من البيان والتفصيل. من الظاهر أن الشك في بقاء الحكم الفعلي بنحو يقبل الاستصحاب موقوف على سبق اليقين بتحقق تمام ما يحتمل دخله. لابد أن يصير الشيء شنو؟ عندنا يقين به وبجميع ما له تأثير في جريان الاستصحاب فيه بالفعل، يصير هاليقين معي. ولذلك إذا قلنا هذا الموضوع معلق على شيء نقدر نجري الاستصحاب قبل حصول الشرط؟ ما نقدر. شوف احنا الآن لما في العنب عندنا كم شيء؟ عندنا واحد الموضوع اللي هو العنب، وعندنا الشر، وعندنا الغليان اللي هو شر في الحقيقة، وعندنا الماء اللي في العنب المشكوك انه هل له داخل أو لا دخل له معه. يعني حتى لو جبنا ماء من القدر وحطينا الزبيب فيه ممكن إن ماذا إذا غلى حرمة. موقوف على سبق اليقين بتحقق تمام ما يحتمل دخله فيه من موضوع موضوع له العنب وشروط وقيود. الشرط اللي هو الغليان وقيد نحتمل انه شنو الماء الذاتي ان يكون مقيد وجود الماء الذاتي. اذ مع الشك في تحقق شيء منها رأسا يشك في حدوث الحكم لا في بقالا. يعني اصلا اليقين متوفر من اول وهلة ام لا. فيمكن ان نقول بالعكس نجري استصحاب طهارة الزبيب. عرفنا بالعكس يعني نعم العلم بتحقق بعض ما هو الدخيل في الحكم يستلزم بالحكم معلقا على تحقق بقية ما نحتمل دخله. يعني إذا علقنا على شرط وتحقق الشرط واضح بعد يصير ماذا المشروط يتحقق بتحقق الشرط كما هو مفاد القضية الشرطية. فإذا اعتبرنا في زكاة الذهب والفضة شكهما بسكة المعاملة ومضي الحول عليهما فمع سكهما فمع سكهما بسكة المعاملة قبل مضي الحول يصدق أنه كان يجب الزكاة فيهما بمضي الحول. وحينئذ إذا شككنا في استمرار مفاد القضية الشرطية المذكورة لاحتمال دخل أمر كان متحققا ثم زال. شنو هو الأمر اللي كان متحقق ثم زال؟ أي نقول لعل مو فقط أنهما سكة بل لا مع سكهما تعامل بهما الناس معي؟ أي فمع حفظ الموضوع المقوم للاستصحاب يمكننا فرض تحقق موضوع الاستصحاب بالإضافة إلى القضية التعليقية المتيقنة سابقا. فإذا احتملنا اعتبار تداول السكة فعلا في وجوب الزكاة في المشكوك وهجرت السكة بعد التعامل بها أمكن أن يقال كان هذا المال لو حال عليه الحول لوجبت زكاته. شو نقول الآن مع أن ما تداول ما يعني ما تداوله الناس فهو كما كان وإن لم يمكن ذلك بالإضافة إلى القضية الفعلية. ليش؟ لعدم سبق حول الحول المعتبر في فعلية وجوب الزكاة لأن ما دار عليه الحول. عرفنا؟ لكن الآن دار عليه الحول. إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بين الأصحاب في جريان الاستصحاب في القضية التعليقية بنحو نحرز به فعلية الحكم في ظرف تحقق الشرط. إن حصول السكة وبعد حصول الغليان هذا الشرط فنحرز في المثال السابق وجوب الزكاة في المال المذكور بعد حول الحول عليه. هذا هو الرأي المشهور قلنا لمن وذهب إليه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وقد منعه غير واحد بدعوى أن الحكم في القضية التعليقية لا وجود له أصلا قبل وجود ما علق عليه. أصلا مكان العنب ما كان موجود وذاك اللي تحقق له الشرط وهو الغليان هذا شرط تحقق له شرط العنبية مو شرط للموضوع الجديد اللي هو الزبيب. يعني ما في الحقيقة نظر صاحب الرياض إلى أن هذه محال وإنما موضوع مستقل إذا صح التعبير. عرفنا؟ وهكذا نظرة المحقق النهيني ويمكن نقول هذه هي النظرة العرفية لأن لا يرون ما يعني ما يرون أن كحال في النظر العرفي لعله كموضوع مستقل الآن لا وجود له قبل وجود ما علق عليه كي يستصحب بل المستصحب عدمه لسبق اليقين بالطهارة للزبيب في فرض عدم وجود الشرط وهو الغليان. هذا ما كان الزبيب مغلي الآن غلى نشك في نجاسته نستصحب. وقد تصدى غير واحد بتقريب جريان الاستصحاب مع الشك في نسخ الحكم بالإضافة للوقائع المتجددة. باكر إن شاء الله يأتينا تتمة الكلام على هذا الموضوع. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.